بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المجلس الثاني من المجالس الأربع في هذه المحاضرات التي أعلن عنها. كان الحديث بالأمس عن فضل العشر الأواخر وعن استقبالها بما هي أهله، وفي هذا اللقاء نتحدث أيضا عن فضل ليلة القدر وعن تحريها وعما ينبغي أن يصنعه المسلم وأن يجتهده من أجل أن يحميها القيام الذي طلب منه ليكون ممن وفق لقيامها حقا إيمانا واحتسابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قامها إيمانا واحتسابا كان كمن قام هي خير من ألف شهر، يعني أكثر من 83 سنة وزيادة أشهر. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، ليلة القدر هي في رمضان، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه أنزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وفي سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهي في شهر رمضان، وهذا النزول الذي كان فيها هو النزول الجملي، يعني أنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا هو النزول الأول. ثم نزل بعد ذلك مفرقا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، 13 قبل الهجرة وعشر سنين بعد الهجرة. هكذا هو نزول القرآن، وهذا هو مذهب الجمهور، ومن أئمتهم وفي مقدمتهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجمهور الصحابة ومن بعدهم. وهناك قول آخر أنه ليس للقرآن إلا نزول واحد، وقد ذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم وهم قليل، وفي مقدمتهم الإمام الشعبي رحمه الله تعالى. لكن الصحيح أن القرآن نزل مرتين، نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في شهر رمضان في ليلة القدر، وهذا في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل مفرقا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ كما صنعنا بالأمس، أقول أخبر صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب منها في الأشفاع، وأنها في ليلة 25 وليلة 23 و25 و27 و29 هي أقرب، وهي بأمر الله سبحانه وتعالى تتنقل في كل سنة، مرة تكون في كذا ومرة تكون في كذا، ويعني الأحرى والأكثر أنها تكون في ليلة 27، لكن ليس هذا جزما قولا واحدا، وإن كان هذا ذهب إليه جماعة من الصحابة كأبي بن كعب رضي الله عنه وغيره، أنهم كانوا يقولون إن ليلة القدر هي في ليلة 27، لكن يحمل قولهم رضي الله عنهم على أنها وافقت تلك السنة أنها كانت ليلة 27، وإلا فالصحيح عند أهل العلم وقد اختاره مشايخنا وفي مقدمتهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم أنها تتنقل. وفي تنقلها أيضا رحمة من الله جل وعلا بعباده من جهتين: الجهة الأولى أن العباد ينشطون في طاعة الله سبحانه وتعالى ويكتسبون الخير، بدل ما الإنسان يقوم ليلة واحدة، لا، يقوم هذه الليالي وينشط فيها بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء، يغتنم هذه الليالي. وقد قلت بالأمس إنه ينبغي للمسلم أن يحترم وأن يقدر هذه الليالي المباركة. من كان عنده أعمال وأشغال فلينهيها الآن حتى إذا جاءت العشر وإذا هو مستعد متفرغ للطاعة، كما كان يصنع صلى الله عليه وسلم. كان إذا كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، وكان إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يعتزل نساءه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان عنده ارتباط أو عمل يجعله في النهار ليتفرغ بالليل، المهم أن الإنسان يحرص ويجتهد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قال أهل العلم إنما أخفاها ربنا جل وعلا حتى يعلم، وهو العليم سبحانه وتعالى، حتى يظهر من هو الحريص، من هو المجتهد، من هو الذي يعني يسأل الله التوفيق لها ويبذل غاية ما يستطيع أن يقومها إيمانا واحتسابا. ومعنى قولنا أيها الإخوة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قوله إيمانا يعني إيمانا وتصديقا من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن قيامها خير من وفق لذلك من 1000 شهر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام واحتسابا، احتسابا يعني أنه يحتسب الأجر عند الله عز وجل، يرجو ما عند الله، يرجو ثواب الله، يرجو فضل الله، لا يقوم من أجل السمعة والرياء أو أنه من أجل فلان أو كلا، وإنما يخلص في عمله لله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة كما قلنا هي في شهر رمضان، في العشر الأواخر، في 7 الأواخر، في الليالي المفردة، قد تكون في ليلة 27، هذا يتكرر كثيرا ولكن ليس بلازم، هي تتنقل. سؤال قد يسأله كثير من الإخوة، ما علامة يعني ما الأدلة على أن هذه الليلة ليلة قدر، أنها بأمر الله؟ أقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها علامتان لا أقل ولا أكثر من ذلك. الأولى أن الناس يصبحون صبيحتها والشمس ليس لها شعاع، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، يعني أن الناس يصبحون صبيحتها من بكرة والشمس ليس لها شعاع، يعني هي الشمس مشرقة لكن ليس لها أشعة مثل الأيام الأخرى. وهنا يقع بعض الإخوة هداهم الله في خطأ، وهو أنه كل ليلة مفردة ويأتي من الصباح وتبدأ رسائل الجوالات، كل واحد يطلع ويصور هل الشمس لها شعاع ما لها شعاع، ويبدأ ينشر ويرسل للناس. هذا خطأ يا أخي. نعم السلف رحمهم الله ما كان عندهم جوالات ولا كانوا يصورون، لكن ما كانوا يتحدثون ويقولون في مجالسهم أنا اليوم طلعت الصباح ولم أرى للشمس شعاعا، إذن يعني الله يعوضكم خير، ذهبت ليلة القدر. ما هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، وإلى زمن قريب ما كان الناس يصنعون هذا. أما كون الإنسان كل صبيحة يوم ليلة مفردة، يعني إذا جاء يوم 22 24 26 28 تجده يذهب، أو ليلة 30 مثلا يعني صبيحة 30 يذهب ويصور الشمس، وواحد يقول إلا لها شعاع والثاني يقول ليس لها شعاع، يبدأ الناس يعني في هرج ومرج في كلام لا مصلحة ولا فائدة فيه. عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشمس أن الناس يصبحون صبيحتها والشمس ليس لها شعاع. العلامة الثانية أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، أنها ليلة مباركة، ليلة فيها انشراح. هذا عاد ما أستطيع لا أنا ولا أنت نجزم بذلك، ولكن هي ليلة مباركة، وسنقرأ من بركة هذه الليلة أنه نزل فيها القرآن وتنزل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وأنها تتنزل فيها الملائكة وفي مقدمتهم روح القدس جبريل عليه السلام، وأنها ليلة سلامة من الآفات ومن الشرور، وأنها فيها خير، تجاب فيها الدعوات، وتقال فيها العثرات، وتكفر فيها السيئات. أما ما عدا ذلك من قول بعضهم إن الكلاب لا تنبح في تلك الليلة، هذا كلام باطل، كلام غير صحيح ولا دليل عليه. وكذلك قولهم إن عسبا تكاد تلامس الأرض، يعني تميل النخيل تميل يمنة أو يسرة حتى تكاد تلامس الأرض، هذا أيضا كلام غير صحيح ولا دليل عليه. يعني وما يعني يزعمه بعض الناس من أنه يرى أشكالا أو نصبا أو أشياء، كل هذا أيضا كلام ليس عليه دليل. نعم الملائكة تتنزل وتزدحم مع الناس في تلك الليلة، وفي مقدمتهم روح القدس جبريل عليه السلام، فهي ليلة مباركة، ليلة فيها السلامة، وهي ليلة القدر. وقد قال المفسرون رحمهم الله، وسنقرأ إن شاء الله في المراد بقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال المفسرون في معنى قول الله جل وعلا ليلة القدر قولان مشهوران في كتب التفسير. القول الأول أنها ليلة القدر، يعني ليلة ذات مكانة ذات منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم عرفة ويوم العيد، يوم الفطر ويوم عيد الأضحى، نعم هذه أيام عظيمة عند الله تبارك وتعالى، فإن أعظم الليالي في السنة هي ليلة القدر. فمعنى القدر أيها الإخوة هنا يعني معناه أنها ذات منزلة ذات مكانة لها شأن عظيم. قد أنزل الله عز وجل فيها مفتتح سورة الدخان وأيضا سورة القدر، كل هذا في إعلائها وبيان شرفها ومنزلتها. القول الثاني أيضا قال المفسرون رحمهم الله أن المراد بذلك أنه يقدر فيها ما يكون في العام. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن التقدير عند الله تبارك وتعالى على أنواع، ومن ذلك التقدير السنوي، هناك التقدير العام وهناك التقدير العمري، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يبعث ملكان فيكتبان لهذا الجنين رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد إلى آخره. وهناك التقدير السنوي، التقدير السنوي هو ما يكون في هذه الليلة المباركة. فنحن نسأل الله عز وجل دائما في هذه الليلة أن ما كتبه الله فيها من خير ورزق وسعة أن يجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، نحن نسأل الله عز وجل ذلك. وما كتب فيها من شر وبلاء وفتنة أن يصرفه الله عنا وعن المسلمين. على كل حال هذا القول الثاني، وهو قول صحيح أن المراد التقدير السنوي، ما يكون في السنة يكون في هذه الليلة المباركة في ليلة القدر. هذه كما قلت أيها الإخوة ليلة عظيمة، الموفق حقا هو من وفق لقيامها. وقد ذكرت بالأمس قول بعض أهل العلم ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. هذا هو المحروم، كون الإنسان فقير ما المال يعني يذهب ويجي، كل إنسان تزوج أو ما تزوج أو ما عنده أولاد، نعم هذه حظوظ الدنيا، هذا الإنسان يحبها والإسلام شجع على ذلك، يعني كل إنسان يتزوج ويأتي أولاد هذه نعمة. لكن لنفترض حرمت، أنت لم تحرم من كل شيء. أيضا من حرم الوظيفة، من حرم مثلا منصبا وظيفة مقاما ما تيسر، هذا ليس بحرمان حقيقي. الحرمان الحقيقي أن تحرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. الناس ما شاء الله منهم من هو معتكف في بيوت الله، منهم من هو ملازم للمصحف، منهم من يرفع يديه، منهم من يكثر من الصلوات في تلك الليالي، ومن وهذا المسكين ضايع وقته ذهاب وإياب وتسكع في الطرقات وضياع أوقات مع الجوالات ومع كل شيء، ضايع مسكين، ما كأن عشرا دخلت عليه ولا ليلة مباركة الناس يترقبونها ويحرصون على فضائلها. والله هذا هو الحرمان، هذا هو الحرمان الحقيقي. وإلا ما الفرق؟ يعني هذا رجل هذا رجل، هذه امرأة هذه امرأة، وهذا يقرأ القرآن ويعرف السنة، وهذا يقرأ القرآن ويعرف السنة. لا، هي توفيق، هي هداية من الله سبحانه وتعالى. والحرمان حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. هذا ما لدي في مفتتح هذا الدرس المبارك في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقرأ ما يتيسر أيضا من كلام الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: إخواني، في هذه العشر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله على طيبها ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها، أشاد الله بفضلها في كتابه المبين، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. وصفها الله سبحانه بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها.
نعم، ومن الذي وصفها؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فلسنا بحاجة لكلام فلان أو علان، إنما هذا كلام الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهي ليلة مباركة، السعيد من وفق لقيامها. نعم.
فمن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها.
نعم، وهذا ولا شك يدل على شرف هذه الليلة. نعم.
ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه.
نعم، يفصل فيها، يفرق يعني يفصل الأمر من الله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ إلى الكتبة، ما يكون في ذلك العام كما قال الشيخ. نعم، من الأرزاق. نعم،
من الأرزاق ومن أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل. نعم. ذلك تقدير العزيز العليم.
سبحانك اللهم. نعم.
وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
نعم، مطلع الفجر، خلاص إذا طلع الفجر انتهت تلك الليلة، غنمها من وفق وحرمها من حرم، والموفق كما قلنا من اغتنم وفق لها، والمسلم يحرص في قيام هذه الليالي المباركة، نسأل الله جل وعلا فضله. ننتقل إلى قال: وفي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر، الفضيلة الأولى. نعم، الآن الشيخ سيذكر فضائل هذه ليلة القدر من خلال هذه السورة. نعم.
قال: الفضيلة الأولى أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة.
نعم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقد كتب الإمام العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان 52 وجها من أوجه هداية القرآن، افتتحها بأعظم هداية وهي التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك به جل وعلا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم.
الفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم بقوله وما أدراك ما ليلة القدر.
نعم، والاستفهام أيها الإخوة له معاني، وقد ذكر البلاغيون له معاني كثيرة، ومن ذلك التفخيم والتعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر، يعني هذه ليلة عظيمة، ليلة فيها من الشرف والفضل والخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
الفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر.
نعم، خير من ألف شهر فيما عدا تلك الليالي التي فيها، يعني تلك الأشهر ما كان فيما عداها ما لم يكن فيها من تلك الليالي، لأن في الشهر، في شهر رمضان مثلا قد يكون فيها ليلة القدر في إحدى الليالي، لكن المقصود فيما عداها، وهذا يدلك على عدد الأشهر الكثيرة كما ذكرها. نعم.
الفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة.
نعم، وفي مقدمتهم روح القدس، تنزل الملائكة والروح فيها، الروح هنا المراد به جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة، روح القدس السفير بين الله وبين رسله عليهم الصلاة والسلام. فالملائكة كما قال هنا الشيخ لا تتنزل إلا بالخير والبركة والرحمة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه. نعم.
الفضيلة الخامسة أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل.
نعم، هذا سلام، نعم هي سلام من الآفات، من الشرور، من العقاب، من العذاب، فالمسلم يحرص. يعني في بعض الناس يجتهد الحقيقة إذا مثلا جت مثل هالليالي ويعمل برنامج يومي، يعني ماذا تعمل؟ الحقيقة يعني التعاون على الخير مطلوب، لكن كل إنسان يضع برامج، الساعة كذا ابدأ كذا، بعد ساعتين اصنع كذا، يعني كل إنسان يذكر إخوانه بالأعمال الصالحة عموما هذا طيب، لكن التقييد بافعل كذا في الساعة الفلانية، اصنع كذا، اترك كذا، لا، هذا حقيقة ما ورد لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكن التذكير عموما والتناصح والتعاون على البر والتقوى، نعم هذا أمر مطلوب. وما اجتمعنا نحن الآن في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من باب التذاكر والتعاون على الخير، وإلا كل منا يستطيع أن يتكلم عن ليلة القدر وعن فضائلها، لكن جلوسنا في هذا المكان وفي غيره والله الحمد هذا يشد من أجله بعضنا على يد بعض في اغتنام هذه الليالي وفي هذه اللقاءات العلمية ليزداد من العمل الصالح، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفضيلة السادسة أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة إلى يوم القيامة.
نعم، هذه السورة وأيضا تلك الآيات في مفتتح سورة الدخان، بعض الناس ترى يخطئ يسميها الدخان، هذا غلط، هي اسمها الدخان، هذا بس باب التنبيه. على كل حال، وأيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا فيه إشارة كما قال أهل العلم إلى أن ليلة القدر هي في شهر رمضان، أنه لأن القرآن أنزل فيها، وهي وقد بيّن الله جل وعلا أنه أنزل في شهر رمضان. نعم، وهناك تلازم بين القرآن وبين رمضان، ففي التلاوة وفي الخير وفي السعي في العمل الصالح. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما جاء عند أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري وغيره، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، لا أحد أيها الإخوة أجود من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يذكر لك من القصص والأخبار أن فلان نحر من الإبل كذا وأن فلان كريم، هذا نعم كرم يعني في مستواه، لكن أكرم منه وأجود منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. تقول عائشة رضي الله عنها: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه، حتى إنه أعطى رجلا غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ما معنى يعطي عطاء من لا يخشى؟ يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام يبذل ويعطي عطاء واحد ما يخاف الفقر. يعني حين بعض الناس الآن لما تقول أنفق قال: طيب يا أخي عندي أولاد بيت وعندي، يعني يخشى الفقر، لو دفع كثير يخشى الفقر. لا، عليه الصلاة والسلام راحته ندية، عليه الصلاة والسلام لا يبقى شيء معه، بيوته الشريفة عليه الصلاة والسلام يأتي من يحتاج، لا يوجد في بيته شيء عليه الصلاة والسلام، من أولا لزهده من هذه الدنيا من جهة، وأيضا لكثرة إنفاقه عليه الصلاة والسلام. وقد خرج يوما إلى الصحابة رضي الله عنهم يصلي بهم وكان عليه ثوب جديد، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله ألا كسوتني؟ يعني أريد أخذ هذا الثوب الذي عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفعل، يعني إن شاء الله. فدخل عليه الصلاة والسلام بيته ليخلع هذا الثوب ويعطي هذا الرجل، ولا تتوقع أن عند الثياب كثيرة، هذا الثوب ثوب جديد. فلامه الصحابة، وفي بعض الروايات فصاحوا به، يعني لاموه كيف؟ قالوا: أنت تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا إلا أعطاه إياه، لا يمكن يسأل عن شيء إلا ويبذل ويعطي عليه الصلاة والسلام. قال: والله ما رجوت إلا أن يكون كفني، وذلك ببركة ملامسته لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فكان كفنه، رضي الله عنهم أجمعين، أنه كفن في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينال بركة جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. فعليه الصلاة والسلام هو أجود الناس. نحن نسمع مثلا أن حاتم طي كان كريم وفلان كان كريم، هذا كرم، نعم على حد، لكن الكرم العظيم الواسع من الخلق هو كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوده. كان جوده عليه الصلاة والسلام أيضا يتضاعف في رمضان. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: جود رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتضاعف في هذا الشهر الكريم كما دل عليه الأثر لثلاثة أمور. أولا شرف الزمان وهو شهر رمضان، هذا شهر رمضان ليس كغيره من الشهور، لا بد يتضاعف فيه. الأمر الثاني شرف الصحبة، النبي صلى الله عليه وسلم من يصاحب؟ إنه يصاحب جبريل عليه السلام روح القدس أفضل الملائكة. ثالثا شرف المدارسة وهو القرآن الكريم، ولا شك أن إنسانا ومقامه عليه الصلاة والسلام عد أعظم وأجل، إنسان يقرأ القرآن ويقف على الآيات ويتدبر ويعرف تفسيرها، لا شك أنه سينشط وسيتضاعف عمله في البذل وفي الجود وفي العطاء. وجوده عليه الصلاة والسلام لم يكن مجرد في البذل والعطاء، لا، فيه وفي قضاء حوائج الناس وفي السعي في مصالحهم وفي كل شيء، وفي بذل هذا الدين ونشره للعالمين عليه الصلاة والسلام، يعني فكان جوده يتضاعف. فهكذا نحن نسأل الله جل وعلا أن يعيننا أن نلحق بركبه وأن نلزم سنته وأن نسير على نهجه. الله المستعان. نعم، نسمع الآن أيضا بقية كلام للشيخ رحمه الله حول فضائل ليلة القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
الله أكبر. نعم، العلماء قالوا هذا في الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة والإقلاع. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إلى آخر الآية. فنحن نقول أيضا ينبغي لك أيها الصائم أيها القائم أن تتوب إلى الله وأن تقلع من الذنوب صغيرها وكبيرها، نعم أقلع عنها واغتنم هذه الليلة المباركة ينالك الخير والفضل. الله المستعان. نعم.
قال بقوله إيمان واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها.
نعم نحن نؤمن والله نؤمن بما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نعم هذا هو الإيمان، نحن نؤمن ولا يكون في قلبنا ولا ذرة شك أو تردد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم واحتسابا
للأجر وطالب الثواب.
الله أكبر.
وهذا نعم. حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر.
ما أجمل هذا الكلام من الشيخ العلامة بن عثيمين، يقول إن هذا الأجر بإذن الله لمن علم بها ومن لم يعلم. صحيح في ناس تمر عليهم العشر الأواخر وما يدري في أي ليلة كانت ليلة القدر، طيب وهو قد قامها ولله الحمد وصلى وقرأ وذكر الله ودعا فيها الليالي كلها، طيب هل يقول والله أنا ما حظيت بقيام ليلة القدر لأني لم أعلم بها؟ ما هو الناس كلهم يعلمون بها؟ في ناس قد يعلمون يرى رؤيا مثلا أو يصبح صبيحتها ويرى الشمس ليس لها شعاع مثلا يعني، وفيه كثير من الناس بل أكثر الخلق لا يعلم بها. هل يقول إنني لا أحظى بأجرها إلا إذا علمت بها؟ نقول لا، هذا كلام غير صحيح. الشيخ هنا كلامه جميل، يقول إن أجرها مكتوب بإذن الله لمن قام بها ولو لم يعلم أنها ليلة القدر، وهذا كلام جميل الحقيقة، ويسبغ على المؤمن الرضا ويعني الطمأنينة لوعد الله وخيره وفضله في هذه العشر المباركة. نعم.
قال وليلة القدر في رمضان لأن الله أنزل القرآن فيها وقد أخبر أن إنزاله في شهر رمضان، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
نعم انتقل إلى الفقرة الأخرى، وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. شوف الآن الشيخ الآن سيذكر لك الأدلة، يجمع لك الأدلة حتى تصل إلى أنها في الأوتار. نعم وأنها ليلة 27. نعم قال غالبا ما تكون فيها ولكن ليس جزما. نعم
وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه.
الله
وهي في الأوتار أقرب من الأشباع لقول النبي صلى الله
عليه وسلم
تحروا ليلة القدر بالوتر من العشر الأواخر من رمضان.
الحمد لله، يعني أنها ليلة 21 23 25 27 29، نعم أنها تكون في الأوتار أقرب من الأشفاع. نعم وهي أيضا
وهي في السبع الأواخر أقرب.
شوف وهي الآن في السبع الأواخر أقرب، 23 25 27 29. نعم
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا ومن كان